إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أو بعد ما ابيض القذال وشابا أصبوا لوصل الغيد أم أتصاب؟ هبني صبوت فمن يعيد غوانيا، يحسب نبازي المشيب غرابا. قد كان يهديهن ليل شبيبتي، فضللن حين رأين فيه شهابا. والغيد مثل النجم يطلع في الدجى، وإذا تبلج ضوء صبح غاب. لا يبعد وإن تغير مألف، بالجمع كان يؤلف أحبابا. ولقد وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة في الغراب، يردد تنعاب. أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بايا يا بايا با. ونحى العرايا يا بفتية من غالب كل أن تراه المدرك الغلايا غلايا با الوافد شق الليل ولفه يا سر الوجود خذني يا ابويا وياك لو قل لي متى تعود ضمها لفدرة والدمع يجري بالخدو وقالها يا بنت القلب زيتي لهيبة رد المنازل يا حزينة واندبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقبي صاحت يا ابويا فرقا وبينك ولاذت بابو فاضل تصيح وتنتخيب خرقت تحب يده وراسه صعب المراه تقل له يا عمي فراق ابويا يشيب الرأس توسل لابويا حسين ياخذني يا عبا روحي ترى راحت يسردان الحريب قال لي يا اخويا هل بكى والنوح فتني بنتك تراهي هل علي الى ذوبتني قال لي يا اخويا كتبتها الله قيدتني ما اقدر اشوف دموعها خدها سكيب هذه ما هي مكتوب تتودى هدية هذه ما هي مكتوب تتودى ولا هي يا خويا من سبايا الغاء ردي يا بنت وردتك غصبا عليك وطلبي من الله يعود لديار طيب ردت ردت بحسرته وساق الضعن عنها ناب تقوم وناب توقع من حزنها ومن رجعت اخوتها وابوها انقطع ظنها
انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أشرنا فيما سبق إلى أن الدعوة الزائفة التي يدعيها المسمى أحمد بن الحسن ترتكز على دعاوى: الدعوة الأولى أنه ابن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ومن ذريته، وقد أوضحنا أن هذه الدعوة دعوة زائفة وكاذبة، لأن الإمام عليه السلام لا ذرية له. الدعوة الثانية التي يدعيها هذا وأتباعه هي دعوة الإمام، أن أحمد بن الحسن من ذرية الإمام المهدي الأئمة. ونحن أشرنا ليلة البارحة إلى وجود رواية صريحة عن الإمام الصادق عليه السلام تصرح بأن المهديين الاثني عشر الذين يكونون بعد القائم عليه السلام إنما هم من الشيعة الذين يدعون إلى موالاته ومعرفته وليسوا من الأئمة بصريح الرواية. ولكننا نريد أن نقف عند هذه الدعوة بمزيد من التأمل، فنقول بأن دعوة الإمامة معناها ادعاء أن هذا الإنسان له منصب إلهي. ونحن نعلم بأن المناصب الإلهية لا بد من إثباتها بالبرهان، فالأنبياء عندما يدعون النبوة كمنصب إلهي يثبتون نبوتهم عن طريق المعجزة، والأئمة عليهم السلام عندما يدعون الإمامة يثبتون إمامتهم من طريق النص من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قبل الله تعالى، ويثبتون إمامتهم أيضا عن طريق المعجزة والكرامة. فعندما يأتي شخص ويدعي الإمامة من حقنا أن نطالبه بالدليل والبرهان على إمامته. فعندما يدعي هذا الرجل أنه الإمام ويدعي أتباعه له الإمامة نطالبهم بالدلائل التي تدل على إمامة هذا الرجل. هم يستندون إلى ثلاث دلائل لا بد أن نقف عندها لنعرف هل أنها كافية لإثبات إمامته أم لا. الدلالة الأولى التي يستندون إليها هي الرؤى والأحلام، فيقولون بأن كل من دعي إلى بيعة هذا الرجل فإنه يرى في عالم الرؤيا أحد المعصومين عليهم السلام وهو يبارك له مبايعته لأحمد بن الحسن، بل ويدعوه إلى مبايعته كإمام في زمن الغيبة الكبرى. وبما أن رؤيا المعصوم حجة، فتكون هذه الرؤى والأحلام دليلا على صحة إمامة هذا الإنسان. لما نريد نبلور هذه الدلالة، لابد أولا أن نؤسس القاعدة العامة التي ترتكز عليها هذه الأبحاث، فنقول بأن المعرفة الدينية، أي معرفة كانت، المعرفة الدينية لها طريقان: طريق العلم واليقين، والذي يعني مطابقة الواقع وإصابة الواقع من غير خطأ ولا اشتباه، وهناك طريق الظن والذي يحتمل عدم مطابقة الواقع، ويندرج ضمنه طريق الوهم وطريق الشك، فإنها مندرجة ضمن الظن لغتان. فالإنسان في مقام الوصول إلى المعرفة الدينية إما أن يسلك طريق العلم واليقين، إما أن يسلك طريق الظن. طريق العلم واليقين، يقول الأصوليون، حجيته حجية ذاتية. شلون يعني حجية ذاتية؟ يعني ما يحتاج العلم واليقين بالواقع أن تجعل له الحجية، لأن هو بنفسه كاشف عن الواقع، انكشاف تام عن الواقع. لما تقول علمت بأن الله تعالى واحد، تيقنت بأن الله تعالى واحد، هذا اليقين بنفسه حجة، بذاته حجة، ما يحتاج أن يأتي أحد ويجعل له الحجية. لماذا؟ لأنه كشف لك عن الواقع تمام الكشف من غير خطأ، من غير اشتباه. طريق العلم، طريق اليقين، حجة بالحجية الذاتية. طريق الآخر طريق الوهم، طريق الظن. طريق الظن بنفسه ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأنه في موارد الظن يمكن أن يكون الإنسان مصيبا للواقع، ويمكن أن يكون ماذا؟ مخطئا للواقع. ولذلك يأتي القرآن ويبين بأن الظنون لا حجية لها، لأنها لا تكشف عن الواقع كشفا تاما. يقول تبارك وتعالى: وإن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ويقول أيضا: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يغني من الحق شيئا، لأنه لا يكشف لك عن الواقع كشفا تاما. الجنت تقول: والله الآن أنا ما أدري في الركعة الثالثة من الصلاة أجيب التسبيح مرة واحدة أو ثلاث مرات، بحسب الظن أنها واحدة. هذا الظن غير حجة، لا يصح التعويل على الظن، لأنه لا يكشف لك عن الواقع المنجز في حقه. يجي واحد يقول: والله سئله، أنت تعتقد بأن الأئمة معصومون عليهم السلام أم لا؟ يقول لك: والله أغلب الظن يعني كونهم مؤمنين وكذا مميزين، أغلب الظن أنهم معصومون. لا، هنا الظن لا يعول عليه، الظن ليس بحجة، لا بد من اليقين والعلم، فاليقين والعلم حجيته ذاتية، بينما الظن الأصل فيه عدم الحجية إلا أن يجعل له الشارع الحجية. إذا جعل الشارع الحجية للظن صار الظن حجة، وإلا فلا حجية له. شلون؟ يعني الآن لو جاءني إنسان وقال الفراش الكذائي نجس، الثوب الكذائي طاهر، هذا إخباره إخبار ظني لو إخبار يقيني؟ إخبار ظني، احتمال أنه اشتبه، احتمال أنه غفل، احتمال أنه التبس عليه الأمر. صحيح هو ثقة، لا يكذب، لا يتعمد الكذب، لكن يحتمل فيه الغفلة، يحتمل فيه اشتباه، وبالتالي فإن إخباره لا نجزم بمطابقته للواقع، إذن هو إخبار ظني. لكن هذا الإخبار الظني سوغ لنا الشارع العمل به، فقال يجوز الأخذ بخبر الثقة وإن كان إخباره ظني. لما يجون اثنين شهود يقولان رأينا الهلال، ذول إخبارهم وشهادتهما بالرؤية شهادة ظنية أم شهادة قطعية يقينية؟ شهادة ظنية، لأنهما يحتمل أن الأمر التبس عليهما، احتمل أن الأمر اشتبه عليهما، لكن الشارع يقول شهادتهما حجة، هذا الظن أنا جعلته حجة. إذن الأصل في الظنون عدم الحجية إلا أن يجعل الشارع الحجية لشيء من الظن أو لنوع من الظن. هذه القاعدة العامة، قاعدة أساسية، أن كل علم ويقين حجة، وكل ظن ليس بحجة إلا أن يدل الدليل على حجيته. إذا فهمنا هذه القاعدة نجي نقول الأحلام والرؤى هل هي أمور ظنية أم هي أمور علمية؟ يعني اللي يشوف رؤية في عالم النوم، هل هذه الرؤية مطابقة للواقع جزما ودائما تصيب الواقع ولا تخطئ الواقع، أم أنها قد تصيبه وقد تخطئه؟ قد تصيبه وقد تخطئه. إذن الرؤيا والأحلام أمور ظنية وليست أمورا يقينية، فإذا كانت أمورا ظنية فالأصل فيها هو ماذا؟ عدم الحجية. لا يصح الاحتجاج برؤيا رآها راء في عالم النوم، لأن الرؤيا من الظن والأصل في الظن عدم الحجية. لذلك لما نجي أدعياء المهدوية وأتباع أحمد بن الحسن يدعون له الإمامة على ضوء الرؤى والأحلام، نقول لهم الرؤى والأحلام بحسب الأساس ليست بحجة، فكيف اعتبرتم هذه الرؤى حجة وما هو الدليل على حجيتها؟ يقولوا احنا نمتلك ثلاثة أدلة على حجية الرؤى. صحيح هي ظنون وبحسب الأصل مي حجة، ولكن نزعم أن الشارع جعل لها الحجية، ونمتلك ثلاثة أدلة على ذلك. دليل الأول هو لزوم محذور العبثية من القول بعدم الحجية. شلون؟ ذولا يقولوا بأن الأحلام والرؤى. من الذي أوجدها عند الإنسان؟ أوجدها الله سبحانه وتعالى عند الإنسان. فإذا قلنا بأن الأحلام لا فائدة منها ولا يصح الاحتجاج بها ولا يصح التعويل عليها، فقد نسبنا العبث إلى الله، يعني أنه أوجد عندنا ما لا فائدة منه. فمن أجل الفرار عن محذور العبثية لابد أن نقول بأن الأحلام يصح الاحتجاج بها ويصح التعويل عليها، حتى لا ننسب العبث إلى الله وأنه أوجد عندنا ما لا يصح لنا أن نستفيد منه أو أن نعول عليه. فهذا برهان على حجية الرؤى والأحلام. نحن نقول هذا الدليل الأول دليل مزيف. لماذا؟ أولا وثانيا. أما أولا فلأننا لا نسلم بأن كل الأحلام والرؤى من الله. هذا الدليل مبني على هذه المقدمة، أن الأحلام والرؤى من الله. احنا نقول هذا غير مسلم، أحلام والرؤى ليست كلها من الله. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: الرؤيا ثلاثة، بشارة من الله واحد، وتحزين من الشيطان اثنين، وما يحدث به الإنسان نفسه فإنه يراه في منامه. يعني الرؤى والأحلام لها مصادر ثلاثة: مصدر الأول هو الله، مصدر الثاني هو الشيطان، مصدر الثالث الخيالات النفسية، نفس الإنسان إذا حدث نفسه بشيء معين فإنه يراه في عالم الرؤيا. إذن ليست كل الأحلام من الله، بل بعضها من الله وبعضها من الشيطان وبعضها من الإنسان نفسه. فالمقدمة التي بني عليها الدليل غير مسلمة. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا تنزلا بأن الأحلام بتمامها من الله سبحانه وتعالى، إلا أن ذلك لا يثبت صحة الاحتجاج بها. ليش لا يثبت صحة الاحتجاج بها؟ لأنه إنما يثبت صحة الاحتجاج بها لو لم تكن لها ثمرة إلا صحة الاحتجاج. حينئذ تقول الله أوجدها، فإذا لم يصح الاحتجاج بها لا ثمرة لها، فإذا لا ثمرة لها يكون فعل الله عبثا. احنا نقول لها ثمرات أخرى لأجلها أوجدها الله وإن لم يصح الاحتجاج بها. شنو هالثمرات؟ في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الرؤيا الصالحة إحدى البشارتين. الرؤيا من ثمراتها أنها تبشر الإنسان أحيانا ببعض ما يصلح به حاله أو ببعض العطاءات الإلهية في المستقبل، وهذا يحصل لكثير من الناس. هذا من جهة. من جهة أخرى ورد في الرواية عن الإمام الصادق، وهي رواية مهمة، يقول عليه السلام: إذا كان العبد على معصية الله عز وجل وأراد الله به خيرا مو أكو بعض من يكونون على المعصية يحرمون من النظر الإلهي، أصلا لا ينظر الله إليه، لكن أكو بعض الأشخاص وإن صدرت منهم المعصية إلا أنهم ما داموا غير مصرين عليها فإن الله ينظر لهم بنظر اللطف والرحمة. إذا كانت من العبد معصية، إذا كان العبد على معصية الله عز وجل وأراد الله به خيرا، ماذا يصنع به؟ أراه في منامه رؤيا تروعه فينزجر بها عن معصية الله تعالى. بعض الأحلام المخيفة التي يراها الإنسان هي من باب اللطف الإلهي بالإنسان من أجل زجره عن المعصية. إذا رأى رؤيا تخيفه تفزعه ينزجر عن المعصية وعن التمرد على الله سبحانه وتعالى. إذن الرؤيا لها ثمرات، من ثمراتها تبشير المؤمن، ومن ثمراتها تحذير المؤمن، وبذلك يكون وجودها وجودا هادفا وإن لم يصح الاحتجاج بها. إذن لا ملازمة بين عدم صحة الاحتجاج وبين محذور العبثية. نقول بأن الله أوجد الأحلام والرؤى نسلم بذلك، إلا أنه لا يلزم من القول بعدم حجيتها نسبة محذور العبث إلى الله لترتب ثمرات أخرى علينا. إذن الدليل الأول الذي استدل به هؤلاء وهو لزوم محذور العبثية، هذا الدليل مزيف ولا قيمة له. جئ إلى الدليل الآن. دليل الثاني الذي استدلوا به التمسك بالآيات القرآنية المباركة التي أرشدت إلى حجية الرؤيا ورتبت الآثار على بعض الأحلام والرؤى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالقرآن يوضح بأن الأنبياء قد اعتمدوا على الرؤيا وعولوا عليها، وهذا يعني أن الرؤيا حجة يصح الاعتماد عليها. فلما نقول احنا نثبت إمامة أحمد بن الحسن عن طريق رؤيا المعصوم لأن الرؤيا قد عول عليها الأنبياء، فكيف لا نعول عليها نحن؟ هذا الدليل أيضا مزيف. لماذا نقول؟ لأن أصحاب هذا الدليل قاسوا رؤيا الأنبياء على رؤيا غيرهم، وهو قياس مع الفارق. شلون قياس مع الفارق؟ رؤيا الأنبياء كما يعبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة مختصرة يقول رؤيا الأنبياء وحي. شلون رؤيا الأنبياء وحي؟ احنا نعلم بأن النبي ينزل عليه الوحي بعدة طرق، تارة عن طريق الملك، تارة عن طريق الخطاب المباشر، تارة يخلق الله له الكلام في شجرة أو في غيرها، وتارة ينزل عليه الوحي من طريق الرؤيا، رؤيا الأنبياء وحي. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. شنو معنى جزء من 46 جزءا من النبوة؟ الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. نحن نعلم بأن مدة بعثة النبي صلى الله عليه وآله كانت 23 سنة. مؤرخون والعلماء يقولون بأن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الرؤيا لمدة 6 أشهر. لمدة 6 أشهر كان النبي يرى الوحي عن طريق الرؤيا. زين، هذه 6 أشهر تصير نصف سنة. تمام، نصف سنة من 23 سنة إذا قسمتها إلى أنصاف صير جزء من 46 جزء. الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن رؤيا الأنبياء وحي يقيني لا يشتبه الواقع ولا يخطئ الواقع. زين، نجي إلى رؤيا الناس. رؤيا الناس كرؤيا الأنبياء أو تختلف؟ لا تختلف. لماذا؟ لأن رؤيا الناس قد تكون رؤيا شيطانية عن طريق الشيطان. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن لإبليس شيطانا يقال له هزع يملأ ما بين المشرق والمغرب في كل ليلة، يأتي للناس في نومهم ومن ذلك ترى الأضغاث. أضغاث الأحلام مصدرها هزع الذي هو أحد أعوان إبليس عليه اللعنة. شوف، كثير من الرؤى التي يروها الناس ويفزعون لها هي رؤى عن طريق اتصال الشياطين بروح الإنسان عندما ينام، فيصورون له مجموعة من الصور والخيالات من أجل إيذائه، من أجل إخافته. فرؤيا الإنسان قد تكون من الشيطان، بل تشير الروايات إلى أن أغلب رؤى الناس رؤى شيطان. ورد في الرواية عن الإمام الصادق لذكره وآبائه وأبنائه الصلوات: ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا مفضل، في توحيد المفضل الذي يتضمن كثير من الحقائق الوجودية الرائعة التي صرح بها الإمام الصادق عليه السلام: يا مفضل، هلا فكرت في الأحلام كيف دبرها؟ فمزج صادقها بكاذبها، فإنها لو كانت كلها صادقة لكان كل الناس أنبياء، ولو كانت كلها كاذبة لما انتفع الناس بها. شنو فائدة الأحلام إذا كانت كلها كاذبة؟ ولكنها تصدق أحيانا، فينتفع الناس بها وتكذب كثيرا لئلا يعتمد الناس عليها. صريح الرواية عن الصادق عليه السلام أن الرؤيا تصدق أحيانا بينما تكذب ماذا؟ كثيرا، لئلا يعتمد الناس عليها. فمع وجود هذه الروايات الشريفة التي تصرح بأن الرؤيا قد تكون من الشيطان فلا يصح الاعتماد عليها بل هو الأغلب فيها، فكيف يصح قياس رؤيا الناس مع رؤيا الأنبياء التي هي وحي يوحى؟ هذا الدليل ساقط ومزيف أيضا. انجي إلى الدليل الثالث وهو أهم أدلتهم وعمدة أدلتهم التي استدلوا بها على حجية الرؤى والأحلام. هذا الدليل هو عبارة عن قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الوارد من طريق الفريقين ووارد من طريقنا بأسانيد معتبرة: من رآني في النوم فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. هذه رواية صحيحة وصريحة في أن من رأى المعصوم فرؤياه صادقة لا سبيل للشيطان عليها، لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بصورة المعصوم. وبما أن كثيرا من الناس قد شاهدوا المعصومين عليهم السلام ودعوهم إلى مبايعة أحمد بن الحسن وباركوا لهم مبايعته، فهذا دليل على أن هذه الرؤيا حجة ينبغي الاعتماد عليها. احنا نقول هذا الدليل أيضا يتوقف عنده ولا يمكن أن يعمل به. لماذا؟ شوف التفت لي. احنا نقول صحيح ظاهر الرواية من رآني في النوم فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي، صحيح ظاهر الرواية أن من شاهد المعصوم في نومه فرؤياه صادقة مطابقة للواقع، لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بالمعصوم، ولكن لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الرواية بل ينبغي رد علمه إلى أهله. شلون يعني رواية صحيحة ولا نأخذ بظاهرها؟ احنا نقول ليس كل رواية صحيحة يؤخذ بظاهرها. عندك نصوص من القرآن لا يمكن أن تأخذ بظاهرها: الرحمن على العرش استوى، هذه آية قرآنية لا يمكن لأحد أن يشكك فيها، لكن هل يمكن الأخذ بظاهرها؟ لا يمكن. لا يمكن لمسلم أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى يجلس على عرش كما يجلس غيره من المخلوقات، هذا ظاهر النص القرآني لكن لا يمكن الأخذ به وإن كان مقطوع الصدور عن الشارع. احنا نقول هذه الرواية من رآني في النوم فقد رآني، نعم رواية صحيحة ولها ظاهر ولكن لا يمكن الأخذ بظاهرها. لماذا؟ لوجود منبهين: منبه شرعي ومنبه وجداني. أما المنبه الشرعي فهو عبارة عن الروايات المتعددة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والتي تؤكد على أن الدين لا يؤخذ من طريق الرؤيا. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لابن أذينة: ماذا يقول هؤلاء الناصبة؟ قلت: في ماذا؟ قال: في سجودهم وركوعهم وأذانهم. قلت: جعلت فداك، إنهم يقولون إن أبي بن كعب رأى ذلك في عالم النوم. فقال الإمام: كذبوا، إن دين الله أعز من أن يرى في النوم. الإمام أعطانا ضابطة كلية بأن دين الله أعز من أن يرى في النوم. يعني ماذا؟ يعني أن النوم ليس طريقا لمعرفة الدين، والرؤيا ليست طريقا لمعرفة الدين. واحد يصلي صلاة كيفية معينة، ليش تصلي؟ يقول لك: رأيت ذلك في عالم الرؤيا. الرؤيا ليس بحجة، الرؤيا ليست طريقا لمعرفة الدين. وذولا أخذوا الأذان بحسب دعواهم من طريق الرؤيا، فجاءت الرواية تقول إن دين الله أعد من أن يرى في النوم، والأذان شيء فرعي، فما بالك بالإمامة؟ كيف يصح لعاقل أن يأخذها من طريق الرؤيا؟ إذا كانوا أهل البيت قد نهوا عن أخذ حكم فرعي من طريق الرؤيا، فكيف يجوز لعاقل قد أنصف نفسه أن يأخذ الإمامة من طريق الرؤيا؟ هذا ممتنع، هذا منبه شرعي على أن المراد من ظاهر من رآني في النوم فقد رآني ليس هو مراد الشارع، بل مراده شيء آخر. المنبه الثاني هو المنبه الوجداني. مقصود من المنبه الوجداني ماذا؟ تعارض الرؤى وتناقضها مع وحدة المرء. شلون تعارض الرؤى وتناقضها مع وحدة المرء؟ انجي الآن إلى القضية التي نحن بصددها، قضية أحمد بن الحسن. هذا الرجل يدعي أتباعه ويدعي هو أن جماعة من الناس قد رأوا المعصومين عليهم السلام يباركون إمامته ويدعون إلى بيعته. زين، هذه الرؤية بمقتضى من رآني فقد رآني رؤيا ماذا؟ صادقة على صدق ما يقولون. انجي إلى شريحة أخرى من الناس من الثقات أيضا يقولون: نحن شاهدنا المعصومين وحذرونا من بيعته، بل أن بعضهم كشف لهم المعصوم عن حقيقة أحمد بن الحسن فوجدوه على هيئة قرد من القرد. إذن هذه رؤية صادقة أيضا بمقتضى من رآني فقد رآني. فإذا أخذنا بظاهر الحديث فمقتضى ظاهر الحديث هو الأخذ بالمتعارضين، بالرؤيتين المتقابلتين، إذ المرئي فيهما واحد، ولازم ذلك الأخذ بالمتنافيين. يعني الشارع يدعونا إلى الأخذ بالمتناقضين، إلى الأخذ بالمتنافيين، ولا يمكن أن يصدر من الشارع ذلك. وهذا منبه على أن المراد من هذه الأحاديث ليس هو الظاهر منها، وإنما علمها يرد إلى أهلها. شنو المقصود من هذا؟ من رآني فقد رآني ظاهرة لا يمكن الأخذ به لوجود منبهين، منبه شرعي، منبه وجداني، فيرد علم ذلك إلى أهله، وتبقى الرؤيا عارية عن الحجية. لذلك المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمة لما سئل هذا السؤال لو أن إنسانا رأى في عالم الرؤيا أحد المعصومين يأمره بأمر، احنا ابتلينا مدة من الزمان، هذه شافت الزهراء عليها السلام وقالت لها تكتبي ورقة، وهذه الورقة توزعيها على 10 بيوت، واللي توصل الورقة وما ينسخ 10 مرات فصلوا من عمله، وإذا ما يفصلوا من عمله يموت واحد من أولاده. هذه رؤية يدعي صاحبها أنه رأى المعصوم، فهل هذه الرؤيا حجة إذا أمره المعصوم بأمر في الرؤيا؟ سيد الخوئي يجيب يقول لم تثبت الحجية لنفس الرؤيا ولا للأمر فيها، الرؤى والأحلام مجرد ظنون، مجرد أوهام لا حجية لها. فهنيئا لمن يبني عقيدته في الإمامة على رؤيا رآها في نومه. الرؤيا سيما ويحتمل أنها تكون من الشيطان أيضا، وهذا هزع شغال في كل ليلة يدور على الناس في المشرق والمغرب، فهنيئا لمن بنى عقيدته على رؤيا يراها في عالم النوم. إذن الرؤية ليست دليلا. نعم الرؤية قد تكون صادقة أحيانا وتطابق الواقع، بل كأنها الواقع، كأنها الواقع. تقول لأبيها: أبا لقد رأيت نفسي في جنة زاهية ومن حولي أنهار جارية وأمامي أشجار عالية، وبينما أنا أنظر إلى جمال السماء وجمال نجومها وكواكبها وإذا بالقمر قد انقض في حجري. تعجبت شلون القمر وقع من السماء في حجري وإذا بثلاثة من النجوم قد تبعت القمر وسقطت في حجري وانضمت إلى القمر. قال لها: بني أبشر، فهذا سيف الله الغالب، فلال الكتائب، علي بن أبي طالب، قد جاء لخطبتك، وإن لم يخب ظني فإنك ترزقين منه بأربعة من الأقمار المنيرة الساطعة. وإذا فعلا مثل ما رأت تحقق ذلك في عالم الواقع، ورزقت بكواكب كربلاء، أولهم قمر بني هاشم. تدري ليش سموه قمر بني هاشم؟ يقول: لأن وجهه كان كفلقة القمر في الليلة، في ليلة تمامه واكتماله. يقول المؤرخون: بنو هاشم من قريش كانوا يتمتعون بجمال فائق، بنو هاشم كانوا يتمتعون على بقية قريش بالجمال الفائق. هذا الجمال الموزع بين بني هاشم جمعه الله في أبي الفضل العباس، فكان العباس قطعة إلهية من الجمال والبهاء حتى لقب بقمر بني هاشم. هذا واحد، وثلاثة نجوم إلى جانبه، لكن ذولها الكواكب الأربعة التي الذين رزقت بهم أم البنين، غيبتهم أرض كربلاء، كلهم غابوا في أرض كربلاء، ثم طلعوا من سمائها ليشعوا على العالم كله إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة. وإذا قمر العباس قمر ساطع لا يغيبه السحاب إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة يبقى. قدمتهم أم البنين جميعا فداء للحسين. وأنا والله دائما أقول يا أم البنين لو قدمت ولدا وتركت ثلاثة لكنت مشكورة على ذلك. لو قدمت ولدين وتركت ولدين لكنت مشكورة على ذلك. لو قدمت ثلاثة أولاد وتركت لنفسك واحدة لكنت مشكورة على ذلك. لكن أم البنين تقول كل أولادي فداء للحسين. أنا وما أملك وأولادي فداء لابن الزهراء، فداء لقرة عين المصطفى. لذلك أم البنين لما رجع بشر بن حذلم إلى المدينة ما سألته عن أحد من أولادها. يقول الروايات بشر ينعى وإذا يشوف امرأة عجوز قد أنهكها المرض تتوكع على عصاها معصبة بعصابة سوداء على رأسها. لما شافها قال هذه معلوم صاحبة عزاء، وإلا شي طلع مثل هالمرأة من بيتها ويجيبها إلى هذا التجمع. معلوم أن هذه المرأة لها أحد، لها أهل في كربلاء. سأل من هذه المرأة؟ قيل هذه أم البنين، هذه زوجة أمير المؤمنين. قال هذه أم العباس؟ قيل بلى. قال هذه لها أربعة أولاد، هذه مفجوعة مجروحة بأربعة من الأولاد، شلون أنا أقدم لها العزاء؟ التفت إليها أراد أن يقدم لها الأمر الخبر واحدا واحدا. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك عبد الله، فلقد قتل في كربلاء. التفتت إليه دموعها تسيل على خديها، قالت يا بشر ما جئت أسألك عن أولادي، وإنما جئت لأسألك عن حبيبي الحسين. إن شاء الله الحسين سالم. صار يعدد عليها أولادها إلى أن قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفضل العباس، فلقد طبخوا راسه بعمد من حديد وقطعوا كفيه وأعموا عينيه. ترى يا أم البنين هذا إلى مصيبة مختلفة. تقول الرواية فلما سمعت باسم العباس انهدل كتفها. كان هنالك طفلان على كتفها سقط من عليها. التفتت إليه قالت أيها الناعي قطعت نياط قلبي، ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن ابن الزهراء، أخبرني عن الحسين. قال إذن يا أم البنين إذا كنت تسألين عن الحسين فخذي حجرين واضربي على رأسك، فلقد قطع رأس الحسين ورفعوه على رأس رمح طويل وجالت على صدره خ
ماتت أم البنين وولدها وعرفت أن الحسين قتل من الناعي، لكن بقى سؤال في قلبها تقول أم البنين أنا قدمت أولادي فداء للحسين وأخاف أولادي قصروا في نصرة الحسين، من وين تعرف أن أولادها قاموا بواجبهم لولا؟ صارت تبحث عن أم المصائب زينب، هذه عندها الخبر. أم البنين استقبلت زينب تنادي قولي يا زينب وين خلفت يا أولادي؟ السؤال لزينب، أم المصائب هي زينب، أم البنين استقبلت زينب تنادي قولي يا زينب وين خلفت يا أولاد؟ يقولون بالعباس مقطوع الأيادي والسهم صاب عوينته، والسهم صاب عوينته وانعميت العين. شتجاوبها زينب؟ قالت يا يما لا تذكريني بعباس، السهم صاب عوينته والعمد في الراس وجسمه على شاط النهر بالخيل ينداس، وضيعت احوالي عقب عباس وحسن. قالت يا زينب فصليني مصاب عاشور، شنه فعل عباس واخوانه البدور؟ ليكون يا زينب جرى من ولادي يكسور، ليكون ما بذلا ومهجهم دول الحسن. بالله يا زينب خبريني عن خبرك يا من الحريبة من حمل بيد علمك، ان كان بياض وجهي العباس عدك وشال العلم قريت عيون الهاشمي. قالت نعم يا ام البنين العلم شاله وهز بيمينه وهلهلت سكنه قبال، لكن حسافه قطعه ويمينه وشماله وعلى الشريعه طاح لا يسرى ولا وين يا ولاد اربعه والخلوق كلهم يحسدوني وكل الخلق يم البنين يخاطبوني، شبان لكن فرد ساعة فارقوني وظلوا بعرصة كربلة من غير تفسير. لا تدعوني ويك أم البنين بمولاتنا وسيدتنا أم البنين، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه.
المقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات اهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.